عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الورق. والورق هي الفضة. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، هذا في بالنسبة للإبل، في خمس شاه وما دون الخمس ليس فيها شيء، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. والوقية وزن معروف، والعلماء يقولون إن الوقية 40 درهما، فخمسة في 40 ب200، ونصاب الفضة 100 درهم. وقد جاء هذا صريحا في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، في شيء من الضعف لكن له شواهد يتقوى بها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. وهنا يعني اختلف النصاب، مرة ذكر يعني حدد مرتين، مرة حدد بالوزن، مرة حدد بالعدد بالدراهم. والدراهم كما ذكر أهل العلم أنها ليست منضبطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدراهم متفاوتة، فيما ما هو ثقيل فيه ما هو خفيف، ومع ذلك فقد قدرها النبي عليه الصلاة والسلام بالعدد 200 درهم. فاختلف العلم في ذلك، إذا هل يرجع إلى الوزن ولا يرجع إلى العدد. أحيانا يختلف الوزن مع العدد، إذا كانت الدراهم ثقيلة فإنها قد تكون دون 200 وتصل وتزن 5 أواقي، فإذا نظرنا إلى العدد قلنا ليس فيها زكاة، لأن مثلا تكون 180 درهما وهي تزن 5 أواقي، فإن نظرنا إلى العدد قلنا هذه دون 200 فليس فيها زكاة، وإن نظرنا إلى الوزن قلنا هذه 5 أواقي فيها زكاة. فهنا بعض العلماء يقول إنه يرجع إلى العدد، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يرجع إلى العدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه في الزكاة، قال فإن كان لك 90 و100 فليس فيها زكاة، فإن لم يكن لك إلا 90 و100 فليس فيها زكاة. فمعناه أنه إذا نقصت عن 200 فليس فيها زكاة، مع أن الدراهم مختلفة، لكن الأقرب الله أعلم أنه يرجع إلى الوزن لأن الوزن أضبط. فقد يقال يعني أن بعض الدراهم كما نص العلماء على أن الوقية 40 درهما، فالظاهر الله أعلم أنه يعني الأكثر الدراهم تداولا يتساوى فيها العدد مع الوزن، وذلك نص العلم على أن الوقية 40 درهما، فالظاهر أنه يعني أكثر الدراهم تداولا هي التي تكون الوقية 40، تكون الوقية 40 فتكون متساوية الوزن والعدد. فإذا اختلفت الأوزان، إذا اختلف وزن الدرهم فإنه يرجع إلى الوزن، لأن الوزن أضبط من العدد، وهذا واضح. فيقال إذا كانت 200 تزن 5 أواقي هنا ما في إشكال، استوى النصابان، 200 و5 1. وإذا اختلفت الدراهم صارت ثقيلة وصارت دون 200 لكنها تزن 5 أواقي ويقال فيها الزكاة، لأن نرجع إلى الوزن. وإذا كانت خفيفة وصلت 200 في العدد أو أكثر لكنها دون 5 أواقي، هذا محل النظر، فمنهم من يقول فيها زكاة احتياطا لأنها وصلت أحد النصابين، وصلت 200، وقد يقال أنه لا زكاة فيها لأنها لم تصل إلى النصاب الوزن وخمسة واقي. هذا على كل حال في الوقت اللي كان فيه الدراهم، لكن الآن تركت الدراهم من زمن بعيد، والناس لا يتعاملون بالذهب ولا بالفضة، لما يتعاملون بالأوراق النقدية، فليس فيه إلا الوزن الآن، لأن العدد قد ترك من زمن بعيد، ليس فيه إلا الوزن، يرجع إلى خمسة واقي كم تساوي. عادلها العلماء لأنها 400 مثقال، وزنوها بالجرام اختلفوا، بعضهم يقول أنها النصاب 560 جرام، منهم يجعلها 595. على كل حال الأحوط أن يأخذ بالأقل، من كان عنده 550 ما يعادل 560 جرام فإنه عليه الزكاة. وكيف يعرف الزكاة؟ كيف يعرف النصاب؟ يقول الأمر سهل، إذا عرف النصاب بالجرامات يسأل عن سعر الجرام، كم ثمن جرام الفضة الخالصة غير المضروبة، لأن الضرب هذا شيء ثاني، له سعر آخر، فما يحسب المصوغ هذا ما يحسب، يحسب الخام الفضة الخام الخالصة لما فيها غش. هذه قال كم نصاب سبائك الفضة مثلا غير المصوغة؟ إذا قالوا ريال، قلنا من كان عنده 560 ريال هذا عنده نصاب. إذا قالوا سعر الجرام ريالين، نقول الجرام النصاب كم؟ 1120، وثلاثة ريال أضرب في ثلاثة، وهكذا. إذا عرفت نصاب الفضة بالجرامات عرفت النصاب بمعرفة سعر الجرام، هذا ميسور سهل. والذهب أكثر من الفضة، سعر الذهب أكثر من الفضة، الذهب 80 جرام، بعضهم يقول 85 جرام، فلو نظرت في سعر الجرام تجد أنه مرتفع. إذا قلنا 80 في كم سعر الجرام الآن؟ يصل لقرابة 80 ريال، يعني اضرب 8 في 80، 8 في 8 = 48، 4800 ريال، هذا كثير. والفضة ريال أو ريالين يعني بالكثير 1120، فاختلف الآن اختلافا بينا، هذه 1120 وهذا 4800. طيب أيهما نأخذ؟ اللي عند الأوراق النقدية يحسب بهذا ولا بهذا؟ يحسب بإيش؟ بالأقل، يحسب بالأقل، لأن النقد النائب يعني النقد ينوب عن الذهب والفضة، ليس هو ذهب ولا فضة، ينوب عنهما، فهو يصلح لهذا وهذا، فينظر في الأقل لأنه أحظ للفقراء وأحوط. لأنك لا تستطيع تقول هذه النقود الورقية إنها ذهب أو إن أصلها فضة، كان أصلها القديم فضة لكن تغير الحال. فإذا جعلناها، إذا قلنا إن أصلها فضة، لأن الأصل كانوا يتعاملون بالريال الفضي ثم بدلوه بالريال الورقي، نقول هذا ما في إشكال، أنها تعامل معاملة الفضة، هذا واضح. لكن الظاهر حتى يعني هذا القول في نظر أنها الريال الورقي ليس نائبا عن الفضة لاختلاف الثمن، اختلافا بعيدا، فالريال الفضي أكثر من الريال الورقي بكثير جدا، فليس نائبا عنه. لو كان بنفس القيمة لقلنا أنه نائب عنه، قيمة الريال الفضي سابقا هي نفس قيمة الريال الورقي، نقول صحيح أن هذا نائب عن هذا، لكن بدل ما يحمل الناس الفضة وتكون ثقيلة ومتعبة وعرضة للسرقة، فإنهم يحملون الأوراق لتكون أخف وآمن، وهي نفس الثمن، هذا هو نفس هذا. لكن لا، لو أخذت ريال فضي الآن وزنته لا صار أكثر من الريال عن الورقي بكثير ولا مقارنة، تبين أنه ليس هذا هو هذا، اختلف الحال وصارت هذه عملة قائمة برأسها يتعامل بها بدل الذهب والفضة، فهي قائمة مقام الذهب والفضة فيرجع فيها إلى أحدهما، ينظر الأقرب فتقيم به ويعرف النصاب كما تقدم. أما المخرج ربع العشر، هذا ما في إشكال، هذا ما فيه. أهم شيء معرفة النصاب، إذا عرف النصاب فالمخرج أمره سهل.
قدر النصاب في الفضة وفي حديث أنس يعتبرها
لذلك حديث علي عند أبي داود
فإن لم تكن إلا 900،
لهذا في حديث أنس العدد إيه، بس ما هو بصريح في 200، ما ذكر 200، 200 مذكورة في حديث علي في عند أبي داود. حديث البخاري سيأتينا بعد قليل ما في ذكر 200، فإن لم يكن عندك إلا 900 فليس فيها زكاة إلا إن شاء ربها، ما في ذكر 200. 80 بعضهم يقول 85، الأحوط أن يجعل 80.
قال رحمه الله: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد احتبس أذراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
يعني هذا الباب معناه: هل يجوز الإنسان أن يخرج إذا وجب عليه زكاة في الإبل أو البقر أو الغنم أو الحبوب والثمار، أن يخرج من غير ما وجبت فيه؟ يعني هذا الإنسان عنده حبوب وثمار وجبت عليه الزكاة في البر، وجب عليه 100 صاع، هل يجوز أن يخرج عنها مثلا ثياب بقيمة 100 صاع؟ وكذلك من وجب عليه زكاة في الإبل وجب عليه بنت لبون وبنت مخاض، أن يخرج الدراهم بدلا منها أو ثياب أو حبوب أو تمر أو نحو ذلك؟ يعني هذه المسألة فيها خلاف، والمؤلف وافق الأحناف في هذه المسألة، والجمهور على خلاف ذلك، وأنه لا يجوز إخراج العرض أو العروض يعني غير ما وجبت فيه الزكاة، بل واجب أن يخرج مما وجبت فيه. إن وجبت في الحبوب والثمار يخرج من الحبوب والثمار، إن وجبت في الإبل في البقر في الغنم يخرج مما وجبت فيه، ما عدا عروض التجارة فإنه يخرج من القيمة، لأن المراد القيمة وليس نفس العروض، لأن العرض لا يبقى في الغالب سنة، هذا يبيع بمثلا الأغنام، هذا يبيع بالملابس، البضاعة لا تبقى سنة، يستورد البضاعة أسبوع أسبوعين شهر ثم باع ثم تباع ثم يشترى بضاعة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة وهكذا، فليست العروض لا تبقى سنة، وإنما الحول يحول على ماذا؟ على القيمة. أما نفس العرض فالغالب أنه يتغير، يشتري هذه البضاعة أسبوع أسبوعين تباع وتنتهي، ثم يشتري بقيمتها ثانية، ربما أنه في السنة يشتري 10 مرات أو أكثر، فما في شيء حال عليه الحول، الحول حال على القيمة، فإذا الزكاة واجبة في القيمة. أما السائمة فقد حال عليها الحول فالواجب فيها نفسها، كذلك الحبوب والثمار ما يشترط لها الحول، إذا وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا جاء الحصاد وجبت الزكاة في عينها فيخرج منها. وما ذكر مؤلف من الآثار والحديث فليس فيها دلالة واضحة على هذه المسألة. أما الأول أثر معاذ رضي الله عنه فإنه منقطع، ليس ما قال طاووس قال معاذ، يعني صحيح عند المؤلف إلى طاووس، لأن المعروف من البخاري إذا علق بصيغة الجزم أنه صحيح إلى من علق عنه، وقال طاووس سنده من البخاري إلى طاووس هذا صحيح عند المؤلف ولازم يكون على شرطه، لكنه صحيح عنده، لكن بعد طاووس هذا ما يلزم أن يكون صحيحا. ذكر الحافظ رحمه الله أنه منقطع بين طاووس وبين معاذ، وقال طاووس قال معاذ لم يسمع منه، فيه انقطاع فهو ضعيف. ثم أيضا يقال لو ثبت فإنه هذه قضية عين، قد يكون اجتهاد معاذ رضي الله عنه، وقد يكون يعني يصعب نقل الزكاة فاجتهد وأخذ الثياب بدل الحبوب والثمار لصعوبة النقل، فيقال أن هذا يجوز عند الضرورة وليس على كل حال وعلى الإطلاق. يعني هذه قضية عين، أولا في ضعف في السند، وثانيا أنها قضية عين وليست مرفوعة ظاهرة في الرفع، هذا اجتهاد وقد يكون يعني لضرورة نحو ذلك. أما بقية الأحاديث فليس فيها دلالة على ذلك. تصد أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده، في لفظ أعتاده أنه قالوا منع خالد موليد رضي الله عنه، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتبس أدراعه جمع درع، وأعتاده أي ما يعد للجهاد في سبيل الله من السيوف والرماح والسهام نحو ذلك، هذه ما فيها زكاة، هذه معدة للاستعمال فليس فيها زكاة، وإنما برأه النبي عليه الصلاة والسلام من المنع. فإذا كان قد وقف رضي الله عنه الأشياء التي تخصه وليس فيها زكاة وهي موقوفة، فكيف يمنع الزكاة في غيرها؟ لأنه ما عنده مال وجبت فيه الزكاة حتى يمنعه، إذا ما في دلالة على هذا. وكذلك حديث أبي سعيد في الصدقات ليس في دليل، لأن هذه الصدقة تطوع وليست الصدقة الواجبة، وليس فيها دليل. وكذلك الحديث ذكر بلغت الصدقة بنت مخاض، هذا خاص، إنه إذا كان ما عنده السن وجبت عليه مثلا بنت لبون وعنده بنت مخاض، فإنه يعطي بنت المخاض والفرق بينهما يدفع بدله شاتين أو 20 درهما، هذا خاص تيسيرا على صاحب المال، بدل ما يكلف أنه يذهب يشتري بنت لبون ويدفعه للمصدق، يعني هذه رخصة، لأنه يكثر عند أهل الإبل عدم وجود النصاب الواجب، هذا وجب على بنت مخاض قد ما يكون عنده، أو وجبت عليه بنت لبون أو حقة أو جذعة، فيكثر عدم وجود السن، إما أن يوجد أكبر أو أصغر، فيؤخذ الأكبر مثلا ويدفع إليه شاتان أو 20 درهما، أو العكس يؤخذ الأصغر ويدفع، فإذا أخذ منه الواجب قريب من الواجب، أخذ منه وجبت عليه بنت مخاض، أخذ منه بنت لبون، يعني أخذ منه من الإبل، لكن في فرق بين السنين فإنه يجبر. فيقول هذا خاص وليس في دلالة على أنه يجوز أن يخرج بدل بنت المخاض غنما مثلا، ما يخرج بنت المخاض أصلا ولا بنت لبون، يخرج غنما أو دراهم، ليس في دلالة، هذا يقال أنه خاص بهذا الأمر المعين تيسيرا على أهل الماشية، لأنه يكثر عدم وجود السن فيصعب عليه أن يذهب ويشتري وكذا، فيسر عليه أن يؤخذ منه الأصغر والأكبر ويجبر الفرق بينهما. فالأظهر هو قول الجمهور أنه يجب الإخراج مما عنده، لكن العلماء يستثنون بعض المسائل، يعني مثل من كان عنده ثمار فباعها، كان عنده مزرعة نخيل فباعها، فهل يجب عليه أن يشتري تمرا ويدفعه أو يجوز أن يخرج من القيمة، باع هذه المزرعة جميعا. فبعض العلماء يرخص في هذا ويقول إنه يجوز أن يخرج العشر أو نصف العشر على حسب الواجب من القيمة. باعها هذه المزرعة ب100,000، باع التمر على رؤوس النخل لما بدأ الصلاح باعه ب100,000 مثلا، الزكاة نصف العشر. بعض العلماء يرخص ويقول يجوز أن يخرج نصف عشر القيمة، باعه ب100,000، العشر كم؟ 10، نصف العشر 5، يعني يخرج 5,000 يدفع إلى الفقراء ويجزي، ولا يلزمه أن يشتري ثمرا. قالوا لأنه ساوى الفقراء بنفسه، لأنه ما أخذ ثمرا، هو أخذ مالا فدفع مما أخذ، بخلاف من أخذ التمر وتحصل التمر وجده وأخذه ثم أخرج بدلا منه برا، أو أخرج بدلا منه دراهم، أو أخرج بدلا منه ثيابا، فإنه ما سوى الفقراء بنفسه، أخذ تمرا وأخرج شيئا آخر. وقد يكون السبب أن التمر طيب مثلا وشح فيه ورغب فيه فاستأثر به لنفسه واشترى للفقراء بدلا منه برا ولو كان بنفس القيمة، لكن التمر عنده أرغب ويعني شحت نفسه بإخراج نفس التمر هذا فاشترى برا أو ثيابا ولو كان في نفس القيمة. الواجب أن يخرج مما أخذ، هذا هو الأصل. على كل حال هذا هو الواجب، هذا اللي دلت عليه عموم النصوص، وليس هناك أدلة صريحة صحيحة تدل على خلاف ذلك، اللهم إلا إذا كان حالات نادرة تستثنى مثل هذه الحالة، من باع المزرعة فلا بأس أن يخرج من القيمة.
قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي براء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال رضي الله عنه ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
طيب وش وجه الدلالة من الحديث؟ إنه حتى لو قلنا أن هذه زكاة واجبة، قد يقول قائل أنه ما فيه دلالة أصلا في الحديث، لأنها أخرجت منين؟ من الذهب، من نفس الواجب، وجبت الزكاة في الذهب وأخرجت ذهبا من الذهب، هذا ما في إشكال، هذا جاري على الأصل، فأين الدلالة في الحديث على ما ذهب إليه المؤلف؟ ها مضروب، شلون مضروب؟ مصوغ يعني، بالعكس هذا زادت خيرا، إذا كان وجب عليها مثلا 10 جرامات من الذهب الخام وأخرجت 10 جرامات مصوغة، هذه زادت خيرا، أخرجت الواجب وزيادة، لأن المصوغ أغلى من غير المصوغ، فأخرجت من الجنس على وجه أكمل، مثل لو أخرج من التمر الردي تمرا جيدا هذا خير، ما في مانع.
تصدقنا ولو من حليكم،
أيوه
تصدقنا، هذا عام في كل شيء، وقال ثم خص الذهب والفضة.
يعني أنه بدل الأموال تخرج من الذهب والفضة،
قال تصدقنا والمؤلف قال ولم يخص الذهب والفضة من الأموال، ثم قال ولو من حليكم، فهو من جملة ما يتصدق به.
هذا محتمل، ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح قال السخاب هذه قلائد تصنع من المسك والعنبر وبعض الأشياء وليست من الذهب، تسمى سخاب، فصارت المرأة تلقي خرصها وسخابها، وهذا يعني في احتمال، ومع أن في بعد بعض الشيء أنه يعني كأنه تصدقت عن الذهب بشيء آخر من غير جنسه بالعنبر والمسك وكذا، السخاب اللي هي من العنبر والمسك ونحو ذلك، والله أعلم. على كل حال سواء هذا هو الصواب يعني هو المراد أم لم يكن، فعلى كل حال الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، لأن هذا واضح أنه صدقة تطوع وليست زكاة واجبة، أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر النصاب ولا سأل النساء والربع العشر ولا كذا، وهل عنده نصاب، هل حال عليه الحول وكذا، واضح أنه زكاة مطلقة، صدقة مطلقة، صدقة صدقنا ولم نفنيكن. يعني قد تكون رأى في الغالب ما عندها نقود لكن عندها حلي، فبين أن الحلي هذا ينفع ذهب وفضة، فظاهر الحديث أنه في صدقة التطوع وليس في الزكاة الواجبة، فلا دلالة فيه. هذا أمر سهل، فضة والذهب هذه تعتبر شيئا واحدا، ما في أشكال، لأنه كل واحد ما يفرق. إنسان وجب عليه دينار أخرج 10 دراهم، إذا كان الصرف الدينار ب10 ما يظهر فيه فرق.
شيخ طاووس عن معاذ لم يقل مثل سعيد عن عمر مثل إبراهيم النخعي عن مسعود، وإن كان إبراهيم قطاع لأنه خص به وعرفه وعرف يعني أحكامه.
على كل حال حتى لو يعني ثبت فما في دلالة عامة، هذا يقال عند الضرورة، قال فإنه أسهل عليكم وأرغب إلى أصحاب رسول الله وحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه قد يجتهد المصدق إذا صعب النقل، يعني بينقل الطعام وكذا ومسافة طويلة من اليمن إلى المدينة، يعني قد يجتهد الإنسان المصدق أو الإمام وكذا من له يعني الحق قبض الزكاة، إذا رأى أنه يشوق هذا وأن هذا أسهل بنفس القيمة ربما هذا أنفع للفقراء، قد يكون هذا يعني في بعض الأحيان حالات نادرة، لكن ما يعني في دليل واضح على العموم وأنه يعني إنسان مخير. هذا وجبت عليه في البر يخرج ما شاء من نقود من ثياب من تمر من كذا، لا، الأصل أن يخرج مما عنده وآته حقه يوم حصاده، ليس فيما دون 5 أو سق صدقة، يعني الظاهر أنه من هذا الشيء الذي عنده، لكن الاجتهاد فيه مجال، الاجتهاد فيه مجال، تسيما إذا ثبت يعني أثر معاذ فيقال فيه مجال للاجتهاد في بعض الأحيان إذا كان فيه مصلحة، والإخراج من نفس الشيء فيه يعني مشقة وحرج، تكون هذه قضية يعني اجتهاد في قضايا معينة. إيه هذا يفهم منه هذا، ولذلك بعضهم استدل بهذا على جواز نقل الزكاة. في حديث آخر أنه بعث بذهب بأديم المقروض وكذا، وهذا في صحيح مسلم، وهذا في نظر لعله ينظر في سنده، راجع كلام أهل العلم سنده جيد.
قال رحمه الله: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
يعني هذا معناه إذا كان أكثر من شخص لهما ماشية من غنم أو إبل أو نحو ذلك وخلطوا هذه الماشية، فإن اختلطت في المراح في المرعى في المحلب صارت يعني غنما واحدة، إذا كانت غنم مثلا صارت غنما واحدة تسرح جميعا وتعود وتأوي لحظيرة واحدة، المحلب واحد والمرعى واحد، صارت غنما واحدة جمعت جاء جميعا، هذا عنده 20 هذا عنده 20 شاه، جمعوها جميعا وضعوا لها راع واحدا وحظيرة واحدة ترعى جميعا تعود، اختلطت، لكن كل واحد له غنم معينة، هذا يعرف غنمه بأعيانها وهذا يعرف غنمه بأعيانها، ليسوا شركاء، هؤلاء خلطاء، كل له غنم مختص بها لكنها خلطت، وإلا كل واحد يعرف عين ماله بخلاف الشركاء. الشركاء قد لا يعرف الإنسان عين ماله، الشركاء على النصف على الثلث لكن ما يتعين المال، يشتركون في المال على النصف عموما مشاع، أما الخلطة فهي فكل يعلم عين ماله، هذا الفرق بين الشركة وبين الخلطة، كما قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، الآن هذا له 99 هذا له واحدة، ثم قال بعد ذلك وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فسماهم خلطاء، وهذا يعرف نعجته وهذا يعرف نعاجه، فهؤلاء الخلطاء الخلطة الآن تؤثر في المال تصيره مالا واحدا سواء زادت الزكاة عليهما أو نقصت، لا يجوز أن يفرقوا ولا يجمعوا، يعامل معاملة المال الواحد، قد تكون الخلطة تضر بهم تضر بهم تزيد عليهم الواجب وقد تنقص، سواء زادت أو نقصت فالمال مال حكمه حكم الواحد، هذان خلطا 20 و20 عليهم الزكاة ولا لا، يجب عليهما شاه، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، هذه الشاة ستؤخذ من غنم زيد أو عمر لا بد، فإذا أخذت من غنم عمر يرجع عليه يرجع عمر على زيد بنصف ما أخذ منه، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، هذا دليل على أن المراد بالخلطة غير الشركة، أنه لو كانوا شركاء يملكون 40 على أي نسبة نصف أو ثلث أو غير ذلك ما يتراجعان، لأنهم يملكون هذه ملكا مشاعا، فإذا ذهبت واحدة فهم يملكون الباقي على نفس النسبة، فما حاجة أن يتراجعوا الآن، ما نقص ذهب وما بقي فهم فيه على نفس النسبة، فما في غنم معينة حتى يرجع عليه بنصف ما ذهب، الغنم لهما سواء زاد أو نقص والنسبة واحدة ما تتغير، فلا حاجة للتراجع، فقوله يتراجعان قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم السوية، هذا دليل واضح على أن المراد بها الخلطة دون الشركة، فإذا معنى الحديث الآن ما لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني يحرم الجمع أو التفريق فرارا من الزكاة، لأن هؤلاء هذان الذين جمع 20 و20 إذا قرب موعد الزكاة يستطيعان أن يفرق الغنم، عرف أن المصدق بقي يوم ويومين أو ثلاثة ويأتي يفرقان الغنم، قال يا أخي أنا مالي دخل فيك، أنا لي 20 وأنت لك 20 خل نفصل، فهذا يفصل غنمه وهذا يفصل غنمه، إذا جاء الساعي وجد 20 لزيد و20 لعمر ما في زكاة الآن، 20 دون النصاب والعشرون الأخرى دون النصاب فلا زكاة، الآن فرقوا خشية الصدقة هذا حرام، وقد يجمعون هذا عنده 40 هذا عنده 40، هذه خلطة متفرقة كل واحد غنم مستقلة، لما قرب الساعي مجيء الساعي قالوا ايش رايك نجمع الغنم نجمعها تكون 80 حتى إذا جاء الساعي أخذ شاة واحدة، لأن 80 ما فيها إلا واحدة، لكن لو تركوها مفرقة سيأخذ شاتين من هذا واحدة من هذا واحدة، فيجمعون حتى تقل الزكاة عنهم، هذا حرام، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب قد يقول قائل طيب والشركة هل لها نفس الحكم؟ هذان يشتركان في 40 من الغنم على النصف هل فيها زكاة؟ نقول باب أولى، إذا كانت الغنم واحدة مجتمعة في حظيرة واحدة ومرعى واحد وكذا، فلا شك الحمد لله لا شك أنه إذا وجبت في المال الذي تميز بأعيانه كيف بالمال المختلط في الأعيان، هذا أقوى وأولى، فهي مجتمعة في حظيرة واحدة والمال غير متعين، فهذا من باب أولى. المقصود أن الخلطة تؤثر في المال تجعله مالا واحدا، ولا يجوز لأحدهما أن يفرق أو يجمع خشية الصدقة، ويتراجعان بينهما بالسوية، يعني الزكاة تجب على الجميع على حسب نسبة المال، هذا عند له 30 وهذا له 10، أخذ شاه على صاحب 30 الثلثان وعلى صاحب 10 الثلث، ولا 3/4 وربع، صاحب 30 عليه 3/4 وصاحب 10 عليه الربع على حسب نسبة الغنم، تراجعان بينهما بالسوية، 20/20 نصف على هذا ونصف على هذا.
قال رحمه الله: باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
يعني هذا دليل على وجوب زكاة الإبل، والأدلة كثيرة. قال: ذكر أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعده، حديث المعروف في ذكر الأعداد والواجب، وأبو ذر في الوعيد مر معنا الذي تطعه بأخفاف يتعظ بأفواه، كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل هذه الحديث تدل على وجوب الزكاة في الإبل، وبعضها فيه ذكر الوعيد على من لم يؤدي الزكاة. يعني رأي سفيان خالفه الجمهور، يعني رأي سفيان هنا خالفه جمهور أهل العلم، لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة، هذا رأي سفيان، ولكن الدليل على خلافه، خالفه جمهور أهل العلم، كل يؤخذ من قوله يترك إذا خالف، يترك قول إذا خالف الدليل.
قال رحمه الله: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى 2 أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو 2.
هذا معناه أن من وجب عليه السن في الإبل، أن الإبل محددة بالأسنان بخلاف الغنم، فإن الغنم لا يؤخذ منها إلا كبيرة، لا يؤخذ عناق ولا يؤخذ صغيرة أو هرمة أو تيس، الغنم يؤخذ أنثى كبيرة أقل ما يجوز ما يجزف الأضحية، جذع من الضان أو ثني من المعز، هذا بالنسبة للغنم ما فيها أقل من جذع وثني. وأما الإبل لا، الإبل قيمتها كبيرة ولها شأن، فلذلك الواجب في الصدقة دون ما يجزئ في الهدي والأضحية. بنت مخاض لها سنة واحدة، بنت لبون لها سنتان، الحقة لها ثلاث، الجذعة أربع، والمجزئ في الهدي الثني ما له خمس سنوات، الجذع في الإبل ما يجزئ، المجزئ أقل سن يجزئ الثني الذي له خمس سنوات. فهذا تسهيل في الإبل لأنها أشرف المال عند العرب، لها قيمة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى سهل على عباده وجعل الواجب من الأسنان الصغيرة التي ثمنها أقل من الكبار. كل ما يجي في الزكاة دون السن الواجب أو المجزئ في الهدي. فالبنت مخاض بنت لبون حقة جذعة، يكثر أنه ما يوجد السن فيصعب على صاحب الإبل أن يذهب يشتري، وقد يشق عليه ويبحث وكذا، فسهل عليه الشارع وجوز أنه يأخذ الأعلى أو الأقل. إن أخذ منه الأعلى يعطى شاتين أو 20 درهما، والعكس بالعكس، إن دفع الأقل هو الذي يعطي شاتين أو 20 درهما. كان عنده غنم يدفع شاتين، ما عنده غنم يدفع دراهم، والدراهم لا يعجز عنها أحد، لا بد إما غنم أو دراهم يجبر هذا الفرق. طيب لو مثلا وجب عليه بنت مخاض ولم يوجد عنده إلا حقة، يعني قفز سنين، عنده بنت مخاض وجب عليه بنت مخاض وليس عنده إلا حقة، أنه بنت لبون ثم حقة، هل يجوز؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز، ويعطى كم؟ 4 شياه، لأنه كل سن شاتين فيعطى 4 شياه أو 40 درهما، يعني من باب أنه كل سن شاتين فهذا قفز سنين فيعطى 4، أو العكس إذا وجبت عليه حقة وليس عنده لبنت مخاض فإنه يعطي 4 شياه، يعطي بنت المخاض معها 4 شياه أو يعطي 40 درهما، إلا في حالة واحدة مستثنى في بعض ألفاظ الحديث، أنه إذا وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر فإنه يعطيه وليس معه شيء، لأنه يعني يتعادلان. هذا ذكر، هذه أنثى أغلى، وهذا ذكر أكبر، فيكون هذا جبرا لهذا، الأنثى أغلى والذكر أكبر، ابن لبون بن سنتين وبنت المخاض بن سنة، فيتعادلان، هذه أغلى لكنها صغيرة، وهذا أقل ثمنا لكنه كبير، فيجبر هذا يجبر هذا، فيجوز أن يعطي ابن المخاض بدل بنت لبون وليس معه شيء، لأن السن يجبر نقص النوع. اختلف العلماء في 20 درهما، هل هي نص أو تقدير؟ هل هو نص لا تغير على مرور الزمن، أو أنه تقدير يرجع إلى قيمة الغنم، لأنها قد تزيد وقد تنقص، لكن الغنم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيمته مقاربة لذلك، أنه جاء في صحيح البخاري عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري فيه شاه، فكان يعني سعر الشاه بدينار، والدينار 10 دراهم إلى 12 درهما، فهذا سعر الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مقارب 10 دراهم، فهذا يعني تقدير، وقد تتغير قيام الغنم، يعني لو قلنا مثلا 20 درهما، لو أردنا الآن أننا نشوف 20 درهم كم تساوي في الأوراق النقدية الآن، إذا قلنا 100 درهم 65 جرام، يعني تستطيع أن تطلع 20، يعني تحتاج الإنسان يتفرغ ويسوي لها معادلة ويخرج 20 درهم كم تساوي من جرام، ثم ينظر في سعر الجرام ويشوف كم يطلع في الأوراق النقدية الآن، وهل يقارب سعر الغنم الآن
10% من قيمة
10% العشر
56
يعني 10 نصاب. طيب إذا قلنا النصاب 560 كم العشر 56 56 جرام كم سعر الجرام ريال أو ريالين؟ أنا سبق سألت عن جرام الفضة قالوا لي بريال، قديم الكلام أكثر من 15 سنة، يمكن الحين ما حد يعرف كم جرام الفضة الآن، ها أظن ما هو كثير، ريال ريالين أظن يبعد عن هذا.
ذهب زاد الضعف
والفضة زادت،
ما أدري
يعني ما أظن بعيد، يعني لو قلنا ريالين 56 × 2 ما يمكن الآن إن واحد يدفع 112 على عن شات، بعيد 20 درهم شاتين، ها عن شاتين أو قل 20 درهم شاتين بعيد يدفع 112. فالصواب في هذا أنه تقدير وليس نصا، لأنه معروف أن أسعار الغنم ترتفع وتنزل، فالآن يقال ينظر في متوسط قيم الشياه، يأخذ متوسط لا الشياه الغالية ولا الرخيصة، المتوسط كم قيمة الشياه 500 300 400 كذا، المهم أهل الخبرة يقدرونها تقديرا يعتمد عليه يعتمد. أنا سمعت واحد من الأخوان المتخصصين في هذا يقول أنه مقدره 300 ريال، الشات يقدرونها ب 300 ريال هذا الكلام قديم أيضا، فيمكن أنه تغير شيء. فالمقصود أن الصواب أنه تقدير وليس نصا، يعني تقويم وليس تقدير، أنه نقول تقدير أنه قدر ثابت ما يتغير، مثل المصراح يردها ومعها معها صاعا من تمر، هذا الآن تقدير ما يتغير، صاع من تمر على مر الزمن مهما كان سعر التمر زاد أو نقص يرده صاع من تمر ما يتغير، لكن هنا الأقرب أنه مراعى قيمة الشياه، أن شاتان يرد مع شاتين استيسرتا له أو 20 درهما، أنه قد لا تيسر له الغنم، قد ما يكون عنده غنم ويشق عليه أن يشتري الغنم نفس الشيء، فسهل عليه الشارع أنه لا يطلب إلا يذهب يشتري إبلا ولا غنما يدفع الدراهم. فالظاهر أنها تقدير.
قال رحمه الله: باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
هذا هو المعتمد في معرفة العدد ومعرفة الأسنان الواجبة، لأن هذا الحديث كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمر من يكتبه وعمل به الصحابة بعده، وأخرجه البخاري في الصحيح، فهو المعتمد عند أهل العلم في ما يجب في الإبل والغنم. أما البقر فيأتي الكلام عليها. هذا يدل على أمور: الأول أن هذه الأوقاص معفون عنها، الأوقاص ما بين العدد إلى العدد، حتى ما بين 25 إلى 35 هذه 10 كلها عفو، اللي عنده 25 عليه بنت بخاض، عنده 35 كذلك عليه بنت بخاض، وعنده زاد 10 هذه كلها معفون عن سمى الأوقاص، وليس فيه وقص إلا في السائمة فقط، في بهيمة الأنعام فقط. أما بالنسبة للحبوب والثمار وعروض التجارة والذهب والفضة فليس فيها وقص، فما زاد فبحساب ذلك، كما في حديث علي رضي الله عنه، إذا زاد فبالحساب، لكن هنا فيها أوقاص. ذكر علماء الحكمة من ذلك، قالوا لأن السائمة بهيمة الأنعام فيها مشقة، يعاني الإنسان مشقة في رعيها وفي حفظها، ويعاني أشياء قد يحصل لها بعض الأمراض والموت وكذا، فهي تحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى معاناة، فلذا عفى الشارع عن هذه الأوقاص التي بين كل نصابين. إذا يبدأ النصاب من 5، كان عنده 4 فليس عليه شيء، كان عنده 5 ففيها شاه، إلى 25، إلى 24 ليس فيها إلا الغنم، إلى 24 في كل 5 شاة، 5 فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 3، 20 فيها 4، إلى 24 فيها 4 شياه، ثم إذا بلغت 25 فيها بنت بخار. إذا كانت 24 وأراد أن يخرج عنها بنت مخاض، هل يجوز أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، منهم قال إنه لا يجوز لأنه مخالف للدليل، لأنه ما دون 25 فيها الغنم، وهذا الآن سيخرج من الإبل، فلا يجوز أنه مخالف للدليل. ومنهم من قال إنه يجوز، لأنه إذا أجزأت بنت المخاض عن 25 فإجزاؤه عن ما هو دون من باب أولى، لأن جعل الواجب من الغنم هذا تيسير على المكلف، هذا تيسير عليه، لأن الغنم أرخص، فكونه يخرج يتطوع ويخرج زائد فلا بأس، هذا لا بأس، مثل لو وجدت عليه بنت مخاض وأخرج بنت لبون أو حقة أو جذعة فلا بأس مأجور، أو أخرج ناقة كاملة فلا بأس ومأجور. وجاء عند أبي داود أن رجل أراد أن يخرج ناقة ذات لبن بدل بنت المخاض أو بنت اللبون، فأبى الساعي أن يأخذها حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فقال، فذهب الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بشيء قبلناه منك وأجرك الله عليه. هذه القاعدة، أنه يجوز إنسان يزيد، يجوز أن يزيد، فإذا زاد فأجره على الله ويقبل باب أولى ويكون أجره أعظم. فإذا أجزأت بنت المخاض عن 25 فإجزاؤها عن 24 أو 20 أو ما هو أقل من باب أولى، حتى تبلغ 25 فيها بنت مخاض، إلى 35 هذا عفو وقص، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة، إلى 60 إذا بلغت 61 ففيها جذعة، إلى 75 إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، إلى 90 فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زادت على 20 و100، من العلماء قال إنها إذا زادت ولو بنصف ناقة أو بربع، فعموم الحديث يدل على أي زيادة. كيف يتصور النصف والربع في الشركة؟ إذا كان مشترك هذا له كذا ولا كذا، هذا له كذا ونصف أو ربع. لكن الصواب أنه إذا زادت ناقة واحدة، لأنه في بعض ألفاظ الحديث فإذا بلغت 21 و100، فبينت هذه الرواية المراد بالزيادة، وأن المراد زيادة ناقة كاملة. ثم تستقر الفريضة إذا زادت على 20 و100 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وينظر في هذا، عنده مثلا 30 و100، كم فيها 30 و100؟ ها، كل 40 بنت لبون، إذا قلنا 50 و40 90، ويبقى 40 فيها بنت لبون، في كل 40 بنت لبون، بنت لبون وحقة، لأنه 80 فيها بنت لبون و50 فيها حقة، وهكذا ينظر كل ما زاد. إذا كانت 140 فيها، هذه واضحة، فيها 4 بنات لبون، في كل 40 بنت لبون، إذا بلغت 50 و100 فيها 4 حقاق أو 3 حقاق، وإذا بلغت 60 و100 كم فيها؟
4
بنات لبون وحقة 420 وحقة 570. إذا بلغت 180 كم فيها؟ حقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت لبون 180، وهكذا يحسبها ويخرج عن كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة، لكن بشرط أن تكون سائمة. والسوم معناه الرعي، أن تكون سائمة الحول أو أكثره، فإن كانت معلوفة يعلفها فلا زكاة فيها. والدليل ما رواه أبو داود عن باهز بن حكيم عن أبيه عن جده للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون، من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. شاهد قالوا في الإبل في سائمتها، في الإبل في سائمتها في كل 40 بنت لبون، هذا دليل على اشتراط السوم. والعوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة، وهذا قول جمهور أهل العلم. العوامل يعني التي يعمل عليها، بعض الناس قد يكون عنده مثلا 100 بعير يؤجرها في الحمل، يحمل عليها الأثقال في البلد، أو يحمل عليها الركاب من بلد إلى بلد، مثابة سيارات الأجرة الآن. هذه جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيها، الإبل العوامل. فالزكاة فيما أعد للدر والنسل، التي ترعى واتخذها صاحبها للدر والنسل، يشرب من لبنها وينتفع بأولادها، هذا اللي تجب فيها الزكاة. أما العوامل فليس فيها زكاة، مثل البيوت التي تؤجر ونحو ذلك، هذه ليس فيها زكاة. والغنم في كل 40 شاه إلى 20 و100، فإذا زادت على 21 و100 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شاه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، يعني إذا كانت 201 إلى 300 هذه فيها كم؟ 3، وإذا وصلت 300 فيها 3، معناها أنها ستستمر 3 إلى كم؟ إلى 401 إلى 400، إلى 400، من 201 إلى 400، هذا أكبر وقص على الإطلاق. إذا كان عنده 201 فيها كم؟ 3 شاة، إلى كم؟ إلى 300 ما تغير، لأن كل 100 شاة، إذا وصل 300 نفس الشيء، فيها 3 شاة، إذن سيستمر النصاب 3 إلى أن تصل 400. كم صار الوقص؟ 199. من 201 إلى 499 هذا أكبر وقص في السائمة وهو عفو كما تقدم. وأما شرط السوم في الغنم فهو نص الحديث في الغنم في سائمتها. ثم ذكر الرقة, قالوا الرقة بتخفيف القاف, قال الحافظ رحمه الله هي الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة, يعني معناه أن الذهب والفضة لا يشترط أن يكون نقودا دنانير أو دراهم. إنسان عنده فضة خام يعني سبائك ليست دراهم ففيها زكاة. والصواب أنه حتى لو كانت حليا, حتى لو كانت حليا ذهب يلبس أساور وقلائد ونحو ذلك, الصواب أنه فيه زكاة لصحة الحديث. فالذهب والفضة فيها زكاة على أي شكل كان, سواء كان دراهم دنانير أو كان قطع يسمونه سبائك ونحو ذلك أو كانت حليا مصوغا. في الذهب والفضة يجب الزكاة في عينه بقطع النظر عن أي شرط آخر. إذا وجد عنده ذهب على أي شكل كان وأي وضع كان فيه الزكاة, كذلك الفضة. لو كانوا في السابق أحيانا يتعاملون بقطع الفضة غير مضروبة, تبايعون يشترون بها, يقول مثلا كم هذا, يقول بأوقية, يأتي بفضة ويزنها, الأوقية وزن معروف. وقد جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل سراويل فقال لمن يزن زن وأرجح, زن وأرجح. كان رجل يزن بالأجرة فقال زن وأرجح, يعني ما له زن قطع فضة ليست مضروبة, لأن لو كانت مضروبة لما كان هناك حاجة للوزن. فأحيانا ما يتيسر معهم الدراهم المضروبة فيتعاملون بقطع الفضة غير المضروبة لكنهم يزنونها فيعرفون كم, يقول هذا بأوقية بنصف أوقية بكذا, يزن له ويعطيه. فهي أيضا تعتبر مالا سواء كانت كذا مضروبة أو غير مضروبة. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها, لأنه ورد في حديث علي أن النصاب 200, فإذا كانت ناقصة عن 200 فليس فيها شيء كما تقدم. نعم. يعني توزن, توزن يعرف سعر الجرام يخرج من الثمن. ما أظن الذهب والذهب ولو كان في خلط يسير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية, الدراهم والدنانير لا بد يكون فيها شيء من الخلط, لا بد فيه نحاس يقوي الذهب, وأن يعفى عن الخلط اليسير ما دام هذا ذهب عند الناس يعتبر ذهب خالص ويتسامح عن الخلط اليسير فإنه يعتبر ذهب, يقيم على أنه ذهب ولا يلتفت إلى الخلط اليسير. نعم. الحلي ينظر في ثمنه, قال هذا عيار 21 هذا عيار 18, كل واحد له قيمة, ينظر في قيمته ويخرج الزكاة من قيمته. ابنه ما ذهب ما يفرق, ويقيم على أنه ذهب خام. المرأة الآن صار عنده حلي ما يقيم بسعر الشراء, اشترت هذا العقد ب5000 كعقد مصفوق لأنه مصروع, لو باعته الآن ما يتباع تبيعه إلا ب4 لأنهم سيلغون الصناعة, هي تزكي على الأربعة الآن لأن هذا الآن قيمة الذهب من حيث هو, أما الصنعة هذه ما فيها زكاة, الزكاة في عين الذهب.
قال رحمه الله: باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرد في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
يعني لا يجوز إخراج الهرمة وهي الكبيرة في السن, إن هذا ردي, الله تعالى يقول: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون, لا يجوز أن يخرج خبيثا ولا ذات عوار، يعني فيها مرض. العوار هو النقص المرض، قل هذه ذات عوار يعني فيها نقص، إما هزيلة أو مكسورة أو عوراء أو نحو ذلك، المهم فيها عيب فلا يجوز إخراجها. ولا تيس، والتيس معروف الذكر، إلا أن يشاء المصدق. العلماء حملوا الاستثناء على الأخير فقط، أما الهرمة فلا تخرج مطلقا، لأنه لا مصلحة للفقراء في إخراج هرمة، وكذلك ذات العوار، هذه ما في استثناء، الاستثناء يعود على آخر مذكور. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، والمشيئة هنا مشيئة مصلحة، تخيير مصلحة، فإذا رأى المصدق أن أهل الصدقة الفقراء يحتاجون إلى التيس، أن الغنم تحتاج إلى تلقيح، فله أن يأخذ التيس من أجل أن يطرق الغنم فتحمل، ولا شك أن هذا مصلحة الفقراء، لأن إذا حملت أخذ الفقير شاة حاملا أو أنزا حاملا فانتفع بها. أما إذا كان في الغنم من الفحول ما يكفي فلا حاجة لأخذ التيس أو يعني الكبش، لأن الأنثى أرغب وأكثر ثمنا، الأصل أنه يؤخذ أنثى من المعز أو من الضأن أو من الإبل أو من الإبل، أما البقر فهو بالخيار تبيع أو تبيعه، لكن بالنسبة للغنم والإبل فلا يخرج إلا أنثى، إلا ابن اللبون كما تقدم عن بنت المخاض. ويستثنى أيضا إذا شاء المصدق لمصلحة الفقراء، إذا كان أخذ الذكر لمصلحة الفقراء فلا بأس. والتخيير ليس تخيير تشهي، وإنما هو تخيير مصلحة، وهذا المعروف، كل من كان مؤتمنا على شيء وخير فالتخيير تخيير مصلحة، لأن الأمر ليس إليه وليس ملكا له، وإنما هو مؤتمن، فالتخيير مصلحة لأصحاب الشأن. نفس الشيء، أنه يمكن أخذ التيس لمصلحة الفقراء، لأن الغنم بحاجة للتلقيح، فالتيس هذا يطرقها وتحمل، فيكون فيه فائدة لأهل الغنم الفقراء.
باب أخذ العناق في الصدقة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق.
هل هذا الحديث في دليل على جواز أخذ العناق الصغيرة أم لا؟ الجواب أنه ليس في دلالة واضحة، ليس في دلالة واضحة، لأنه هذا يعني يتطرق إليه الاحتمال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، يعني يحتمل أن الذي أخرج العناق أن ماله كله صغار، هذا لا بأس، إذا كان عنده صغار فإنه يخرج من الصغار، ولا يلزم أن يخرج شيء يعني أفضل من أصل المال، لأن الزكاة موسى خرج الإنسان مما عنده حسب الموجود، فإذا هنا محتمل أنه أخذ العناق لأن صاحب الغنم كل ما عنده صغار فيأخذ الصغار منها، يأخذ منها من نفس الغنم. أما أنه دليل على جواز أنه يجوز أن تأخذ عناق من غنم كبار فإن هذا ليس فيه دلالة.
قال رحمه الله: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل ابن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا طاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
يعني الحمد لله الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، فليس لصاحب المال أن يخرج الردي، وليس للمصدق أن يأخذ الطيب، وإنما يؤخذ من الوسط، لا من الطيب ولا من الردي، يؤخذ من الوسط. وإياك وكرائم أموالهم، الكريمة هذه هي الغالية النفيسة، الشاة الغالية النفيسة التي ثمنها أغلى لإما للنوع، يعني فيها سمن أو كبر أو نوع معين، هذا نوع مثلا كذا وهذا نوع كذا وهذا النوع أجود ونحو ذلك. المهم أنها نفيسة عند صاحب المال وثمنها غالي مرتفع، فلا يجوز أخذها، ولا يجوز أيضا أن يأخذ الرذي، إنما يأخذ من الوسط، إلا أن تطوع صاحب المال بالطيب فلا بأس. إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لأنه إذا أخذ الكرائم صار ظالما، فإذا دعا عليه صاحب المال تستجاب دعوته فيه. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. في خلاف بين العلم،